إبراهيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. قلنا أنه لا يكون العلم الإجمالي منجزا للتكليف إلا بتوفر شروط وأركان أربعة. الركن الأول أن يكون هناك علم بالجامع كما تقدم، والركن الثاني أن يكون هذا العلم موقوف على الجامع ولا يسري إلى الأفراد إلى الأطراف. الركن الثالث أن يكون كل من طرفي العلم الإجمالي في حد ذاته قابلا لإجراء البراءة. الشرط الأخير أن يكون إجراء البراءة في كلا الطرفين مؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. فإذا توفرت هذه الأركان الأربعة يكون العلم الإجمالي منجز للتكليف، يعني يجب عليك الاحتياط، وإلا لا يكون العلم الإجمالي منجز للتكليف. الدرس الماضي تقدم في شرح هذه الأركان والشروط الأربعة. الآن ينتقل إلى بيان اختلال هذه الأركان الأربعة، يعني لو اختل كل ركن من هذه الأركان لكان العلم الإجمالي غير منجز للتكليف. فالآن يذكر اختلال هذه الأركان الأربعة واحدا واحدا ويمثل لهذا الاختلال. لو اختل الركن الأول مثلا لا يكون العلم الإجمالي منجز للتكليف، وكذا الثاني والثالث والرابع. فإذا يذكر الآن حالات اختلال هذه الأركان الأربعة وعدم كون العلم الإجمالي منجز للتكليف. فالبحث يقع في أمور: الأمر الأول في بيان اختلال الركن الأول والتمثيل لهذا الاختلال بأمثلة أربعة. الأمر الثاني في بيان اختلال الركن الثاني وأيضا يذكر له أمثلة، ونتعرض إلى ضمناً بعدين نتعرض إلى الانحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، أو انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. فالبحث يقع في الواقع في هذين الأمرين. أما الأمر الأول في بيان اختلال الركن الأول، قلنا الركن الأول أن يكون هناك علم بالجامع، عليكم السلام، أن تعلم بأن هناك نجاسة في أحد هذين الإناءين، أن تعلم بأنه هناك وجوب صلاة مردد في ضمن هذين الفردين. إذا نحن نعلم بالجامع، نعلم بوجوب صلاة في ظهر يوم الجمعة، نعلم بوجود نجاسة في أحد الإناءين، إذا أن يكون هناك علم بالجامع. إذا كان عندنا علم بالجامع مردد بين طرفين، هذا العلم الإجمالي يكون منجز. يشان أكو علم بالجامع. أما إذا اختل هذا العلم بالجامع، اختل هذا الركن الأول، لم يصر لدينا علم بالجامع، لا يكون هذا العلم الإجمالي منجز. شلون يختل الركن الأول؟ يمثل لهذا الاختلال بأمثلة أربعة. المثال الأول يقول: لو كان هناك علم بالجامع ولكن بعدين تبين لنا الخطأ في هذا العلم الجامع. حينئذ بعد علم بالجامع ما عندنا، العلم الإجمالي لا يكون منجز. شلون تبين الخطأ؟ يعني افرض كنا نعلم بأن قطرة من الدم وقعت إما في هذا الإناء أو ذاك الإناء، إذا أحد الإناءين نجس، إذا نعلم بالجامع. بس بعدين تبين لنا خطأ هذا العلم الإجمالي، لا أصلا لم تقع نجاسة فيها أحد هذين الإناءين. إذن علم بالجامع بعد ما عندنا، إذن هم يجب الاجتناب عن الإناءين. تبين لنا الخطأ في هذا العلم بالجامع، لا أصلا ما فوت شيء، لم تقع، عليكم السلام، لم تقع قطرة من الدم في أحد هذين الإناءين. إذن علم بجامع النجاسة ما عندنا، إذن يختل إحنا العلم الإجمالي، لا يكون هذا العلم الإجمالي منجز التكليف، يعني يجب اجتناب الإناءين مع أنه تبين الخطأ أنه لا ماكو نجاسة أصلا. إذن رأينا حالة اختلال الركن الأول، يعني كان لدينا علم الجامع، ولكن تبين بعد ذلك خطأ هذا العلم، وأنه إحنا مشتبهين، لم ما تعلم بالجامع أصلاً، أصلاً لم تضع نجازة في أحد هذين الجناحين. إذا هذا المثال الأول يمثل بمثال ثاني، أو كنا نعلم بأن هناك نجاسة وقعت في أحد هذين الإناءين، ولكن بعدين صاعدنا شك أصلاً يعني واقعاً وقعت قطرة من الدم في أحد هذين الإناءين ولا أصلاً. إذن علم بالجامع بعد ما عدنا، كنا نعلم بأنه هناك نجاسة في أحد هذين الإناءين، إحنا يكون منجم، بس بعدين شككنا في ذلك عليكم السلام. أصلاً صدق هذا أكبر النجاسة واقع له، لا أصلاً لم تقع نجاسة. إذن هنا لم يكن لدينا علم الجامع، نحن شاكين أصلاً نجاسة وقعت في أحد هذين الإناءين له، لا. إذن لا يكون هذا العلم الإجمالي منجز التكليف. هذا مثال ثاني. أو مثال ثالث يقول: ما إذا كان في أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف لو كان ذلك الطرف هو مورد التكليف. شلون؟ يقول مثلا هناك حليبين، ونحن نعلم بأن أحد هذين الحليبين محرم، أحد هذين الحليبين حليب خنزير مثلا، إذا نعلم بحرمة أحد هذين الحليبين، ولكن نحن مضطرين، أفرض نتيجة لمرض لشيء على أي حال، نحن مضطرين إلى تناول الحليب البارد من هذين الحليبين، أحدهما بارد، فنحن مضطرين، أفرض على أي حال لأي سبب، نحن مضطرين إلى تناول الحليب البارد. فحينئذ لو كان هذا الحليب البارد في واقع الأمر لو كان هو الحرام، الآن بعد مو حرام، ليش مو حرام؟ أنا مضطر، الاضطراف يزيل الحرمة. إذا لو كان في واقع الأمر ذلك الحليب المحرم هو هذا الحليب البارد لزالت حرمته الآن، أنا مضطر، إذا بالاضطراف تزول الحرمة، زين الطرف الثاني فهو من الأول مو حرام، إذا إحنا أنا بعد كل إشكال موجود. هذا اللي هو الحليب البارد لو كان هو الحرام على بعد مو حرام للاضطراب، الحليب الثاني هو من قاع مثل ما نقول هو مو حرام، أحدهما محرم الثاني هو من الأول مو حرام. فإذا هنا بعد ماكو حرمة، هنا إذا كان في واقع الأمر الحليب البارد هو الحرام بعد الآن ماكو حرمة، إذا ما عدنا علم بالحرمة الآن. أو لو كان في واقع الأمر الحليب الآخر هو الحرام، إذا بتناول الحليب البارد، الحليب البارد مو حرام هو، ذاك الثاني حرام، إذا أنا بتناول الحليب البارد الآن ما أدري بعد عندي حرمة لو ما عندي حرمة، هل الحرمة ثابتة لو الحرمة زائلة؟ إذا أنا علم بالجامع ما عندي. عليكم السلام. العلم بالجامع شنو؟ أعلم بحرمة أحد هذين الحليبين، ولكن نتيجة للاضطرار علم بالجامع بعد ما راح يصير عندي. شلون؟ لأن أنا مضطر إلى تناول الحليب البارد، لو كان الحليب البارد هو الحرام بعد الآن مو حرام، الثاني يقول هو مقع مو حرام، لو كان لا الحليب الآخر هو الحرام لا الحرمة الآن باقية، أنا تناولت البارد والبارد هو مو حرام، إذا أنا الآن بتناول هذا الحليب البارد ما أدري عندي حرمة لو ما عندي حرمة، إذا علم بجامع الحرمة ما عندي، علم بجامع حرمة أحد الحليبين ما عندي، لأنه في أحد الطرفين هناك ما يوجب سقوط التكليف. شنو اللي يوجب سقوط التكليف؟ الاضطرار، لأن أنا مضطر لتناول الحليب البارد، إذا لو كان هو الحرام لأنه مو حرام زالت الحرمة بالاضطرار، إذا رأينا أنه الآن بتناول الحليب البارد نحن لا نعلم أنه أصلا عندنا حرمة لو ما عندنا حرمة، إذا شلون يكون علم الإجمالي منجز؟ أنا ما عندي علم بجامع الحرمة. إذا هذا مثال آخر، مثال ثالث إلى اختلال الركن الأول، وأنه لا يكون لدينا علم بالجامع، وذلك فيما إذا كان في أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف لو كان ذاك الطرف هو مورد التكليف، يعني لو كان هذا الحليب البارد هو مورد الحرمة لزالت الحرمة بالاضطرار. إذن الآن بتناول الحليب البارد إذا كان الحليب البارد هو الحام لزالت الحمى بالاضطراب، والطرف الآخر هو حلال من قاعد. أما إذا كانت الحمى لا في الطرف الثاني مو في هذا الحليب البارد، الحمى باقية الآن يعني أنا تناولت الحليب البارد إذاك باقي على حرمته. إذا بتناول هذا الحليب البارد لا أعلم أنه هل هناك حرمة الآن أم لا. إذا علم بجامع الحرمة ما عندي، إذا هذا العلم الإجمالي لا يكون منجز للتكليف. هذا مثال ثالث. يمثل بمثال رابع أنه لو أتى بفعل من الأفعال مترسلا ثم تبين له وصار عند علم إجمالي أنه أحد الشيئين واجب عليه، إما ذلك الشيء الذي أتى به مترسلا أو شيء آخر هو الواجب عليه. شلون؟ مثلا أفرض صلى صلاة الليل مثلا ثم علم إجمالا بأنه لو صلاة الليل واجبة عليه مثلا، لو أفرض صلاة تحية المسجد واجبة عليه مثلا، إذن يعلم إجمالا أنه إما صلاة الليل هي الواجبة وإما صلاة تحية المسجد أفرض هي الواجبة. هنا ما عندنا علم بجامع الوجوب، وجوب أحد الصلاتين. لماذا؟ لأنه لو كان الواجب هو ذلك الذي جاء به وهو صلاة الليل، هو صلى صلاة الليل، صلى على رسله، ما يدري أنها واجبة أو كذا، صلى على رسله، ثم بعدين صار عند علم إجمالي أنه لو صلاة الليل واجبة اللي هو جاهز، لو صلاة تحية المسجد واجبة مثلا. طبعا الآن إذا كان صلاة الليل واجبة بعد الآن ماكو وجوب، ليش؟ هو صلى معه. إذا كان صلاة تحية المسجد واجبة لأكو وجوب بعد ما نصلي صلاة تحية المسجد. إذن إحنا ما ندري الآن عندنا وجوب لو ما عندنا وجوب. إذن علم بجامع الوجوب ما عندي، إذن هذا العلم لا يكون منجز التكليف. إذن لو أتى بفعل من الأفعال مترسلا صلى صلاة الليل أفرض على رسله، ما يدري بالوجوب وكذا، على رسله، ثم صار عند علم إجمالي أنه لو صلاة الليل واجبة لو صلاة تحية المسجد، إذن واضح الأمر. لو كان صلاة الليل واجبة بعد السماع عنده وجوب هو صلى وخلاص، لو كان صلاة تحية المسجد واجبة عنده وجوب الآن، إذن ما يدري الآن هو عنده وجوب لو ما عنده وجوب. إذن علم بجامع الوجوب ما عنده، إذن هذا العلم الإجمالي لا يكون منجز للتكليف. هذا المقام الأول في بيان اختلال الركن الأول وتمثيل المصنف بأمثلة أربعة لهذا الاختلال. المقام الثاني في بيان اختلال الركن الثاني من أركان العلم الإجمالي. الركن الثاني قلنا أن يكون العلم الإجمالي موقوف على الجامع ومنصب على الجامع ولا يسري إلى الأفراد، يعني أنت تعلم بنجاسة أحد هذين الإنائين بدون أن تعلم بنجاسة طرف من الأطراف. أما إذا سرى هذا العلم الإجمالي إلى هذا الفرق تبين أن النجاسة في هذا الإناء فخلص ما عندك علم إجمالي، النجاسة اللي كانت معلومة بالإجمال في هذا الإناء فخلص معه. إذن لا يكون العلم الإجمالي منجز. الطرف الثاني هم كن أشتغل عنه أنا مع أن النجاسة في هذا الإناء هو بذا، لا يحتاج إلى اجتناب. ليش؟ لأن الطرف الثاني ما أدري نجس لو طاهر أصالة الطهارة وفلان لو طاهر. إذن الشرط الثاني من شروط العلم الإجمالي تنجيز العلم الإجمالي أن يكون العلم موقوف على الجامع، تعلم بنجاسة أحد الإناءين لا هذا بالخصوص. قول أعلمت هذا بالخصوص بعد لا يكون علم إجمالي عندك، بعد العلم الإجمالي لا يكون منجز أصلا. إذن الآن المصنف يذكر حالة اختلال هذا الركن الثاني. قلنا الركن الثاني أن يكون العلم موقوف على الجامع ولا يسري إلى فرد معين. والبحث في هذا الركن الثاني يقع في أمور. الأمر الأول في بيان انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. الأمر الثاني في بيان انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. الأمر الثالث في بيان شروط انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. شلون؟ أما الأمر الأول وهو بيان انحلال العلم الإجمالي، وهذا العلم اللي كان على الجامع لا سرى إلى الفرد بأن ينحل هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بطرف وشك بدوي بطرف آخر. شلون؟ ونفس هذا المثال، أعلم بنجاسة أحد هذين الإناءين إذا كان العلم موقوف على الجامع، ما عندنا علم بالأفراد، لم يصل إلى الأفراد، نعم هذا منجس كنت أشتغل عن كل الإناءين. أما إذا لا، هذا الأمر الأول صار عندنا علم بعدين أن النجاسة لا في هذا الإناء أصلا، هذه قطرة من الدم أفرض وقعت في هذا الإناء بالخصوص، إذن صار عندنا علم تفصيلي مع علم إجمالي، ما عندنا، صار عندنا علم تفصيلي بنجاسة هذا الإناء بخصوصه. زين الطرف الثاني أنا ما أدري بي، هذا طاهر نجس ما أدري بي، أصالة الطهارة محكمين فيه، عندنا شك بدوي في الشك في الشك في الشك البدوي في الشبهات البدوية، أصالة البراءة من النجاسة تجري في الطرف الثاني. إذن العلم الإجمالي هنا انحل، يعني سرى العلم من الجامع إلى هذا الفرد المعين، إذن ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بهذا الطرف أن القطرة وقعت في هذا الإناء، وشك بدوي في الطرف الثاني. الطرف الثاني بعد ليش أجتنب عنه؟ شك بدوي أصالة الطهارة محكمة فيه، أصالة البراءة محكمة فيه. إذن رأينا أن العلم الإجمالي هنا ما وقف على الجامع، سرى من الجامع إلى هذا الفرد المعين، إذن انحل تفصيلا، انحل هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بهذا الإناء أن القطرة وقعت في هذا وشك بدوي في الإناء الآخر. إذن لا يكون العلم الإجمالي هنا منجز للتكليف، يعني كنت تشتري كل الإناءين؟ لا، هذا الذي علمت تفصيلا أنه نجس هذا يشتنب، أما الطرف الآخر ليش يشتنب؟ الطرف الآخر شك بدوي، شبهة بدوية، أصالة البراءة محكمة فيه. إذن هذا الأمر الأول لاختلال الركن الثاني، وأن العلم ما وقف على الجامع بل سرى من الجامع إلى هذا الفرد المعين. إذن هذا الأمر الأول وهو انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بطرف وشك بدوي بالطرف الآخر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في بيان انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، يعني أن الانحلال تارة يكون مثل الحال اللي مثلناها، أنه عندنا علم تفصيل، عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، ثم نعلم تفصيلا بأن القطرة أفرض وقعت في هذا، هذا انحلال العلم الإجمالي انحلال طبيعي إلى علم تفصيلي وشك بدوي. وتارة الانحلال مو بهالصورة، انحلال العلم الإجمالي الكبير إلى علم بعلم إجمالي أصغر منه، يعني العلم الإجمالي الصغير يحل ذلك العلم الإجمالي الكبير. شلون هذا؟ العلم الإجمالي الكبير بهالصورة، مثلا أعلم بنجاسة إناءين من ضمن هذه الآنية العشرة، إذن عندي علم إجمالي أطراف عشرة، أعلم بنجاسة إناءين في ضمن العشرة، إذن هذا نسميه بالعلم الإجمالي الكبير، أعلم بنجاسة إناءين ولكن بالضبط ما أدري في ضمن هذه العشرة من الآنية أكو فرد إناءين نجس. وتارة يصير عندي انحلال، يعني أنا أبحث فأرى بعدين أنه هذين الإناءين النجسين لا مو في ضمن كل هالعشرة، في ضمن هالخمسة من العشرة بالخصوص. إذن رأينا صار عندنا علم إجمالي أصغر هنا، علم إجمالي بنجاسة إناءين في ضمن هالخمسة، إذن ذلك العلم الإجمالي الكبير ينحل. الآن نعلم تفصيلا بنجاسة إناءين في ضمن هالخمسة مو في ضمن العشرة، إذن بطرف من الأطراف عندي علم تفصيلي، أعلم تفصيلا بنجاسة إناءين في ضمن هالخمسة، زين الخمسة الثانية من العشرة ما أدري أنها نجسة أم طاهرة، أجر بها أصالة البراءة أصالة الطهارة. إذن هنا العلم الإجمالي الكبير انحل، انحل إلى علم تفصيلي بطرف، وهو العلم الإجمالي الصغير أنه أعلم بإناءين ضمن خمسة، وشك بدوي في الخمسة الأخرى، الخمسة الأخرى أجري بها أصالة الطهارة. أما هنا لا، هنا يجب الاجتناب، إناءين تعلم أنهما نجسين في ضمن الخمسة ويجب الاجتناب عن الخمسة جميعا. إذن رأينا أنه هنا عندنا علم إجمالي كبير وعلم إجمالي صغير. العلم الإجمالي الكبير له 10 أطراف، العلم الإجمالي الصغير له 5 أطراف. إذا كنت أعلم بنجاسة إناءين في ضمن 10، الآن بحثت فوجدت نجاسة إناءين لا في ضمن هالخمسة بالخصوص، مو كل 10. إذا يصير عندي علم تفصيلي بطرف، وهو نجاسة إناءين في ضمن 5، وشك بدوي في الخمسة الأخرى، الخمسة الأخرى أصالة الطهارة، في هذه الخمسة نعم يجب الاجتناب. إذا هنا نحل العلم الإجمالي، هنا هم كون تجتنب عن كل 10؟ لا، تجتنب عن هالخمسة بالخصوص، أما الخمسة الأخرى نحل بها العلم الإجمالي، الخمسة الأخرى أصالة الطهارة محكمة فيها. إذا رأينا أن الانحلال تارة يكون بهالصورة، يعني انحلال العلم الإجمالي الكبير إلى علم إجمالي صغير، ينحل العلم الإجمالي الكبير بعلم إجمالي أصغر منه. إذن لا يجب الاجتناب بعد عن كل 10. ليش؟ أنا أعلم بنجاسة، بعدين علمت بنجاسة إناءين في ضمن هالخمسة بالخصوص، إذن الخمسة الأخرى ما يحتاج إلى اجتناب، الخمسة الأخرى لا يكون العلم الإجمالي فيها منجزا، نتمسك فيها بأصالة الطهارة. إذن انحل العلم الإجمالي نامل إلى علم تفصيلي بطرف وشك بدوي بطرف آخر، انحل العلم الإجمالي الكبير بعلم إجمالي صغير. إذن تارة يكون الانحلال هالصورة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في شروط انحلال العلم الإجمالي الكبير بعلم إجمالي صغير، يعني شنو الشرط، أنه شلون العلم الإجمالي الصغير يحل ذلك العلم الإجمالي الكبير، شنو الشروط؟ يقول له شرطين. الشرط الأول أن تكون أطراف العلم الإجمالي الصغير هي بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير. شلون يعني؟ يعني أن تكون تعلم بالعلم الإجمالي الكبير بنجاسة إلى أيضا 10، بالعلم الإجمالي الصغير شلون يصير؟ ويصير تعلم بنجاسة إناءين في ضمن هالخمسة من هالعشرة، مو أنه تعلم بنجاسة إناءين مثلا في ضمن 5 أخرى ما لربط أصلا هالعشرة، لا، كون تعلم بنجاسة إناءين في ضمن هالخمسة من هالعشرة. إذا نعم هنا يصير انحلال، يعني أطراف العلم الإجمالي الصغير هي 5 من هالعشرة، هي بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير، مو أنه تعلم بخمسة أخرى ما لها ربط بهالعشرة أصلا، لا، هذا في العلم الإجمالي آخر ما لها ربط بهذا أصلا. إذن انحلال العلم الإجمالي الصغير الكبير بالعلم الإجمالي الصغير يشترط فيه أن تكون أطراف العلم الإجمالي الصغير هي بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير، يعني تعلم بنجاسة إناءين في ضمن هالخمسة مال هاي العشرة، أما إذا تعلم بعدين تعلم إجمالاً بنجاسة إناءين في ضمن 5 أخرى مال 10 أخرى مثلاً، هذا ما له ربط أصلا. إحنا ما عندنا علم إجمالي كبير وعلم إجمالي صغير. إذن يشترط الشرط الأول في انحلال العلم الإجمالي الصغير الكبير بالعلم الإجمالي الصغير أن تكون أطراف العلم الإجمالي الصغير هي بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير. أعطيكم من الجائزة. الشرط الثاني للانحلال أن لا تكون أطراف العلم الإجمالي الكبير أزيد من أطراف العلم الإجمالي الصغير، يعني الأفراد المشكوكة، أن لا تكون الأفراد المشكوكة في العلم الإجمالي الكبير أكثر وأزيد من الأفراد المشكوكة في العلم الإجمالي الصغير. شلون؟ كنت أعلم بنجاسة إناءين في ضمن 10، الآن هم أعلم بنجاسة إناءين ولكن في ضمن 5. إذن هذا المشكوك، هذا اللي أعلم فيه هو إناءين، في العلم الإجمالي الكبير أعلم بنجاسة إنائي، في العلم الإجمالي الصغير هم بنفس المقدار أعلم بنجاسة إنائي، ولكن في الأول أعلم بنجاسة إنائي ضمن 10، الآن أعلم بنجاسة إنائي ضمن 5. إذن هذه الأفراد وهو علمك بالنجاسة يكون يصير متساوي، مو متساوي أن يكون يعني العلم الإجمالي الكبير أفراد المعلومة مو أكثر من الأفراد المعلومة في العلم الإجمالي الصغير، يعني أنه كنت أعلم بنجاسة إنائين في ضمن 10، الآن هم نفس الشيء أعلم بنجاسة إنائين ولكن في ضمن 5. أما إذا كانت الأفراد المعلومة لا في العلم الإجمالي الكبير أكثر من الأفراد المعلومة في العلم الإجمالي الصغير، لا هنا الانحلال ما يصير. شلون؟ كنت أعلم بنجاسة إنائين ضمن 10، الآن بالعلم الإجمالي الصغير أعلم بنجاسة إناء واحد في ضمن 5. هنا انحلال ما يصير. العلم الإجمالي الكبير يبقى على تنجيزه. ليش؟ لأن العلم الإجمالي الصغير أعلم بنجاسة إناء في ضمن 5. زين الإناء الثاني وين؟ الإناء الثاني يبقى مردد في كل 10. إذا أنا أجتنب، يجب أن أجتنب عن كل 10. إذا ما يصير هنا عندي انحلال. العلم الإجمالي الكبير يبقى على تنجيزه. ليش؟ لأنه اختل هذا الشرط. نحن نشترط أن يكون في انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، نشترط أن تكون الأفراد المعلومة في الكبير والصغير بعدد واحد، لا أن الأفراد المعلومة في العلم الإجمالي الكبير أكثر من الأفراد المعلومة بالصغير. في العلم الإجمالي الكبير أعلم بإنائين نجسين ضمن 10، في الصغير أعلم بإناء واحد. هنا لا، العلم الإجمالي يبقى على تنجيزه، لا يكون هناك انحلال. ما تقدر تقول أنه هذه أعلم بنجاسة إناء في ضمن 5، إذن هذه أجتنب عنها 5، أما 5 الأخرى لا أعمل فيها، أعمل فيها صلاة الطهارة. لا مو صحيح، لأن عندك بعد إناء واحد نجس، ذلك الإناء الثاني يبقى مردد في كل 10. إذن لا يجوز، يجب الاجتناب عن كل هذه الأواني 10. يعني العلم الإجمالي يبقى على تنجيزه، انحلال ما يصير. نعم إذا كنت أعلم بنجاسة إنائين ضمن 10، الآن أعلم بنجاسة إنائين في ضمن 5 بالخصوص، نعم هنا ينحل. 5 أشترم عنها، 5 الأخرى أعمل بها أصالة الطهارة. إذن الشرط الثاني لانحلال العلم الإجمالي الكبير والعلم الإجمالي الصغير أن لا تكون الأطراف المعلومة في العلم الإجمالي الكبير أكثر من الأفراد المعلومة بالعلم الإجمالي الصغير. هذا المقام الثاني في بيان اختلال الركن الثاني من أركان العلم الإجمالي، ثم بعدين يذكر اختلال الركن الثالث، هذا يأتي في الدرس الثاني.
وباب الأشياء ورضا الرحمن، عند أن تتدرك كمسلم مسألة الجنة والنار، مسألة الرضا والغضب، هذه هي بدايته. ورضا الرحمن، يقول ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء، ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته. الأساس أن تعرف الإمام، والإمام غير المفتي والإمام غير الحكم الشرعي، تعرف الإمام ثم تطيعه. إن الله عز وجل يقول: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أما لو أن قد يجي هنا اشتباه، يقول الله تعالى يريد من عندي الطاعة، والطاعة هي صوم وصلاة وحج وزكاة، الأوامر أنا ألتزم بها بدون غض النظر عن مسألة الولاية، فأنشغل كل وقت يشير من عند الله تعالى هو مسألة القرب من الله. القرب يعني أن أطيعه بالمستحبات والابتعاد عن المكروهات والذكر ذكر الله. هذا هو اللي حقق رضا الرحمن في هذا التصور الجزئي لمفهوم الإسلام. الإسلام يعني عبادة أو موقف شخصي، هذا المعنى. في جواب الإمام: أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، ويقوم جميع أعماله بدلالته إليه. يعني ما بدلي عليه، قلنا احنا الحكم الشرعي يعطيك مفهوم، لكن مصداقه ما هذا الحكم الشرعي شنو؟ من يدلك عليه؟ هو الإمام. ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله عز وجل حق في ثوابه، ولا كان من أهل الإيمان.
ومؤداها ومفادها شنو؟ أن كل المبيع ينتقل إلى المشتري، كما أن كل الثمن جاء إلى البايع. والمبيع كله يعني شنو؟ يعني كل الدين، يعني حتى لو باع الدين بقيمة أقل منه فعلى المديون أن يسلم كل الدين إلى من؟ إلى المشتري. لكن
مو إلا الآمر غير الآمر، يعني إذا واحد أمرني جدا أن أعتقهم وفلوس التأخذ من بنك المعزلين، هذا غير هو اجتماعنا. ملك الآمر ولو لحظة ما، بعدين يصير شنو؟
وعموم الأدلة تدفعه، وحمل على الضمان مجازا لشبهه بالبيع في المعاوضة أو على فساد البيع للربا. ليش على فساد البيع؟ بحصول الربا أو غير الربا الذي يكون موجبا لفساد البيع، وحينئذ يكون الدفع مأذونا فيه من البايع في
بفضله ورحمته. فإذا أهمية هذا الموضوع العقائد السياسية وخطورة هذا الموضوع وضرورة هذا الموضوع من خلال يفهم من خلال حديث هذا الإمام، الإمام الباقي سلام الله عليه عن زرارة. وهذا الحديث يعني فيه كثير يعني من الروايات على بني الإسلام على خمس، ويؤكد على الولاية. وحديث الإمام الرضا هم مشهور ومعروف في موضوع الولاية، أصل الأشياء هي الولاية. فموضوع بحثنا إذا هو هذا الجانب، أنه أنا فهمي للولاية وموقفي من الولاية وكيف أتعامل مع الولاية. الولاية بمعنى الجانب العقيدي، الإمام الأئمة سلام الله عليه وامتدادها ومضمونها وموقعها الآن في هذا العصر. هذا جانب آخر في أهمية الموضوع. فإن الموضوع مهم في نفسه، الموضوع مهم بلحاظ مسؤوليتنا الاجتماعية، بلحاظ مسؤوليتنا الاجتماعية، والموضوع أهميته بلحاظ حاجتنا إليه. يعني أنت مطالب منك أن تصعد على المنبر وتتحدث للناس عن السبل الخاطئة، أنت محتاج هذا الموضوع في أن تبلغ للناس شنو موقف الإسلام من العلمانية، أو موقف العلمانية من الإسلام، موقف الإسلام من القومية، أو موقف القومية من الإسلام، موقف الإسلام من الماركسية ورأي الماركسية بالإسلام، وكذلك شنو موقفك أنت من الخط الخلافي الذي يشمل عامة المسلمين عموماً، والآن ينادون به ويحاولون أن يركبون به أشياء، يعني يحاولون أن يستغلوه في ضرب الخط الولاية أو في مواجهة خط الولاية. فإن أنت مطالب أو أنت بحاجة إلى هذه المواضيع من أجل أن تؤدي دورك الاجتماعي. وهذا
الحالات التي تسقط فيها قاعدة منجزية العلم الإجمالي، الدرس الماضي ذكرنا الأركان الأربعة لتنجيز العلم الإجمالي. الآن حالة اختلال هذه الأركان الأربعة، فإذا شفت في مورد من الموارد أن العلم الإجمالي مو منجز للتكليف، فافهم أنه فرق ركن من هالأركان مختلف، وإلا إذا الأركان متوفرة ليش ما يكون منجز؟ إذا متى ما رأينا أن العلم الإجمالي في مورد من الموارد لا ينجز التكليف، هذا يرجع إلى اختلال ركن من الأركان. وكل الحالات التي تسقط فيها قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وإن ما شفت أن العلم الإجمالي مو منجز التكليف، هذا يرجع في الواقع، يرجع فيها هذا السقوط إلى اختلال أحد هذه الأركان الأربعة، فيختل الركن الأول. هذا المقام الأول في بيان حالة اختلال الركن الأول وذكر أمثلة أربعة لهذا الاختلال. فيختل الركن الأول، الركن الأول شنو؟ أن يكون لدينا علم الجامع. فيختل الركن الأول مثلا فيما، هذا المثال الأول، فيما إذا انكشف للعالم بالإجمال خطأه في هذا العلم. كان عند علم إجمالي أنه فلت قطرة وقعت من الدين وقعت في أحد هذين الإناءين، ثم بعدين تبين الخطأ أنه كل قطرة ما وقعت. زين، نعم عند علم النجاسة معا، أم عند علم الجامع؟ ما عنده، فتنجيز ما راح يصير بعد. فيما إذا انكشف للعالم بالإجمال خطأه في علمه الإجمالي، هذا هذا المثال الأول. أو تشكك في ذلك، كان يعلم بأنه قطرة من الدم وقعت في أحد هذين الإناءين، بعدين لا شيء، أصلا صدق أكو برد قطرة لو ماكو. إذا شنو عنده علم هنا؟ علم بعد ما عنده، علم بالنجاسة بعد ما عنده، علم بالجامع ما عنده، فما يكون منجز هذا. أو المثال الثاني، أو تشكك في ذلك أنه وقعت نجاسة أصلا في أحد الإناءين لو ما وقعت، إذا بعد علم بالنجاسة ما عنده. أو تشكك في ذلك فيزول علمه بالجامع. وكذلك، هذا مثال ثالث، وكذلك فيما إذا كان في أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف، في أحد الطرفين وهو هذا الحليب البارد أكو ما يوجب سقوط التكليف. شنو اللي يوجب سقوط التكليف والاضطراب؟ إنه هذا الإنسان مضطر، مضطر الطبيب لا يشرب حليب بارد مثلا، وهذا مضطر لتناول الحليب البارد. فإذا لو كان الحرام هو الحليب البارد لسقط الآن بالاضطراب. وكذلك فيما إذا كان في أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف لو كان ذلك الطرف هو مورد التكليف. شلون؟ ومثاله، مثال هذا مثال للمورد الثالث، للمثال الثالث، مثاله أن يعلم إجمالا بأن أحد الحليبين من الحليب المحرم، أكو حليبين يدري واحد منهم حليب محرم، حليب خنزير مثلا، ولكنه على أي حال مضطر إلى تناول الحليب البارد منهما اضطرارا. هذا الاضطرار يسقط الحرمة لو كان هو الحرام، يعني لو كان الحليب البارد هو الحرام، الآن مو حرام، هو مضطر الآن. ففي مثل ذلك لا يوجد علم بجامع الحرمة. إذا أنا عندي علم بالحرمة الآن، عندما أتناول الحليب البارد أقدر أقسم أنه حرام هذا؟ ما أقدر. إذا كان هو حرام هو مو حرام، لأن أنا مضطر. إذا كان الطرف الثاني حرام، فإذا هذا بعد مو حرام. إذا أنا الآن عندما أشرب الحليب البارد ما أدري أصلا عندي حرمة لو ما عندي. إذا كان هو حرام الآن مو حرام، ما عندي حرمة. إذا إذا كان لا مو هذا الحرام، الطرف الثاني حرام، لا عندي حرمة الآن، يجوز تناول الطرف الثاني. إذا الآن أنا ما أدري عندي حرمة أم لا. إذا علم بالجامع ما عندي، فلا يجب الاجتناب عنهما معا، ولكنه مضطر إلى الحليب البارد منهما اضطرارا يسقط الحرمة لو كان هذا الحليب البارد هو الحرام. ففي مثل ذلك لا يوجد علم بجامع الحرمة. شلون؟ إذ لو كان الحليب المحرم هو الحليب البارد فلا حرمة فيه فعلا بسبب الاضطرار، يعني أنا مضطر، إذا نسمو حرام. ولا في الآخر، زين الطرف الثاني شلون؟ الطرف الثاني هو من قاع مثل ما قلنا هو محرم. ولو كان الحليب الحرام لا هو الحليب الآخر، هو شرب البارد ولكن الحليب الآخر هو الحرام، إذن هسا عنده حرمة باقية ولا لا؟ عنده حرمة. إذن عندما يشرب الحليب البارد ما يدري الآن أكو حرمة لو ما أكو حرمة. ولو كان الحليب الحرام هو الحليب الآخر لا الحرمة موجودة الآن، فالحرمة ثابتة فعلا. وهذا يعني أنه أنا الآن علم بالحرمة فعلا ما عندي، عندما أشرب الحليب البارد ما أدري أقدر أقسم أنه عندي حرمة ما. إذا كان هذا هو حرام يسمو حرام، أنا مضطر. إذا كان الطرف الثاني حرام لا الحرمة باقية، وما يجوز تناول الطرف الثاني. وهذا يعني أن الحرمة لا يعلم ثبوتها فعلا في أحد الحليبين، ما تدري أنه أصلا عندك حرمة نسأل ولا. ومن أجل ذلك يقال إن الاضطرار إلى طرف معين إلى هذا الحليب البارد مثلا للعلم الإجمالي يوجب سقوط عن المنجزية. إذن أنت إذا اضطريت إلى طرف من أطراف العلم الإجمالي بعد لا يكون العلم الإجمالي منجز للتكليف، مثل هذا مثالنا، بعد هم كنت تجتنب عن كل الإناءين؟ لا ما يحتاج. ومن حالات المثال الرابع ومن حالات اختلال الركن الأول أن يأتي المكلف بفعل مترسلا، يأتي بفعل على رسله ثم يعلم إجمالا بأن الشارع أوجب أحد الأمرين، إما ذلك الفعل الذي جاء به أفرض وهو صلاة الليل مثلا، وإما فعل آخر وهو صلاة تحية المسجد أفرض مثلا. إذن فعل الأول، إذا كان الواجب هو صلاة الليل فهو جاء صلاة الليل ما فوجوه، إذا كان الواجب صلاة تحية المسجد لا أفوجه فإن ما جاء صلاة تحية المسجد. إذن ما يدري هو الآن عندما صلى صلاة الليل، ما يدري الآن أكو عليه وجوب لو ما أكو عليه وجوب. إذا كان صلاة الليل واجبة لا ما عليه وجوب لأن صلى، إذا صلاة تحية المسجد واجبة لا أكو عليه وجوب لأن ما مصلي. إذن علم الجامع ما عنده فلا يكون هذا العلم الإجمالي منجز للتكليف. فعلى الأول يعني إذا كان الواجب هو ذلك الفعل الذي جاء به، إذا كان الواجب في واقع الأمر هو صلاة الليل يكون التكليف قد سقط، يعني وصل صلاة الليل يكون التكليف قد سقط بالإتيان بالمكلف به. وعلى الثاني أما إذا كان لا في واقع الأمر الواجب هو صلاة تحية المسجد لا الوجوب باقي ما نصلي، وعلى الثاني يكون ثابتا هذا التكليف. فالتكليف فالآن أنت ما تدري عندك تكليف من لو ما عندك تكليف، إذن علم بجامع التكليف ما عندك، علم بجامع الوجوب ما عندك، فالتكليف لا يعلم ثبوته فعلا. هذا المقام الأول وأمثلته الأربعة. المقام الثاني في بيان حالة اختلال الركن الثاني، ويختل الركن الثاني فيما إذا علم البحث في حالة اختلال الركن الثاني يقع في أمور ثلاثة. الأمر الأول في بيان انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بطرف وشك بدوي بطرف. الأمر الثاني في بيان انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. الأمر الثالث في بيان شروط انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. ويختل الركن الثاني فيما إذا، هذا الأمر الأول من المقام الثاني، فيما إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين. نحن قلنا الشرط الثاني من شروط العلم الإجمالي أن يكون العلم الإجمالي موقوف على الجامع ولا يسري إلى الفرد. الآن إذا سرى إلى الفرد لا العلم الإجمالي لا يكون منجز. فيما إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين، أحد هذين المائعين، إما هذا المائع نجس أو ذاك المائع، ثم علم تفصيلا بعد ذلك بأن أحدهما المعين هو النجس، لا هذا هو النجس بالخصوص، إذن هذا هو النجس بعد خلاص بعد، إذن صار عندنا علم تفصيلي بعد، علم إجمالي بعد ما عندنا الآن. ثم علم تفصيلا بأن أحدهما المعين هو النجس، ففي مثل ذلك لا يبقى العلم الإجمالي واقفا على الجامع بل يسري إلى الفعل، لا تفتهمت أن النجاسة نامة، وهو معنى ما يقال. إذن العلم التفصيل الإجمالي بعد ما يكون منجز، ليش ما يكون منجز؟ لأن أساسا بعد علم إجمالي ما عندنا، صار عندنا علم تفصيلي بنجاسة هذا. الثاني ما يدري طاهر لو مو طاهر هو أصالة الطهارة بعد، ففي مثل ذلك لا يبقى العلم واقفا على الجامع بل يسري إلى الفرق. إذن اختل هذا الركن الثاني اختل، وهو معنى ما يقال من انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوي، يعني انه هذا علمنا الاجمالي انحل الى علم التفصيلي بطرف من الاطراف وشك بدوي بالطرف الاخر. هذا الامر الاول. الامر الثاني في بيان انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير. وكما ينحل العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي نتيجة لاختلال الركن الثاني وان العلم يسري الى الفرد، فينحل تفصيلا إلى هذا الطرف ونشك الطرف الآخر، كذلك قد ينحل، يعني أن الانحلال كما يكون في صورة قد يكون في صورة ثانية، يعني العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير، كذلك قد ينحل هذا العلم الإجمالي الكبير بعلم إجمالي أصغر منه نتيجة لاختلال هذا الركن الثاني أيضا. شلون؟ وتوضيح ذلك أن قد نعلن إجمالا بنجاسة مائعين في ضمن عشرة، فهذا العلم الإجمالي هو العلم الإجمالي الكبير إلى عشرة أطراف، فهذا العلم الإجمالي له عشرة أضراب، والمعلوم نجاسته فيه هو اثنان منهما، اثنان منها نعلم بنجاسة اثنين في ضمن العشرة، وقد نعلم بعد ذلك إجمالا بنجاسة، ثم ابحثنا فرأينا أنه لا، الإناءين النجسين في ضمن هالخمسة بالخصوص مو كل العشرة، وقد نعلم بعد ذلك إجمالا بنجاسة مائعين في ضمن هذه الخمسة بالذات من تلك العشرة، بهذا الشرط الخمسة ما لفظ تلك العشرة في ضمن هذه الخمسة بالذات من تلك العشرة، فينحل العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني، العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير، بعد ما يحتاج أن تجتنب عن كل العشرة، لا تجتنب عن هالخمسة فقط، فينحل العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني. إذن أعلم تفصيلا، صرت هكذا أعلم تفصيلا بنجاسة اثنين ضمن هالخمسة بالخصوص، وأشك في الخمسة الأخرى، الخمسة الأخرى طاهرة أو لا، أصاب الطهارة، ويكون الشك في الخمسة الأخرى شكا بدويا نحكم فيها أصاب الطهارة، لأن العلم شلون هنا شلون صار، لأن العلم بجامع اثنين في ضمن عشرة لا سرى إلى خصوصية، حال العلم ما وقف على الجامع، افتهمت بعدين أنه لا، هاي الاثنين النجزة مو ضمن كل العشرة، في ضمن هالخمسة فقط، إذا صار عندنا علم تفصيلي بهالخمسة أنه أكو اثنين بها نجس وشك بدو بالطرف الآخر، لأن العلم بجامع النجاسة الموجودة في اثنين في ضمن العشرة سرى إلى خصوصية جديدة. شو الخصوصية الجديدة؟ وهي كون الاثنين في ضمن هالخمسة فقط، فلم يعد التردد في نطاق العشرة، لصار أضيق منه، صار التردد في نطاق الخمسة، بل في نطاق الخمسة، ويسمى العلم الإجمالي المنحل اللي انحل العشرة اللي انحل نسميه العلم الإجمالي الكبير، والعلم الإجمالي هذا اللي حل ذاك العلم الإجمالي هذا العلم الإجمالي الصغير نسميه، والعلم الإجمالي المسبب لانحلال ذلك العلم الإجمالي الكبير نسميه بالعلم الإجمالي الصغير. ليش؟ لأن أطرافه أقل عددا، هذا أطرافه خمسة، ويعبر عن ذلك بقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في شروط هذا الانحلال، انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، يتوقف على شرطين، ويتوقف انحلال علم إجمالي بعلم إجمالي ثاني، العلم الإجمالي الصغير يحل لنا العلم الإجمالي الكبير بشرطين، أولاً على أن تكون أطراف العلم الإجمالي الثاني يعني العلم الإجمالي الصغير هي بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير الأول المنحل، وأنه هاي خمسة أخرى أصلا ما لها ربط بهذه، ما لها ربط، هذا علم إجمالي على كتر راحته ما لها ربط بذاك، على أن تكون أطراف الثاني بعض أطراف العلم الأول المنحل كما رأينا في المثال، يعني كنت أعلم بنجاسة إناءين ضمن عشرة، الآن أعلم بنجاسة إناءين ضمن الخمسة منها عشرة، نعم نعم ينحل. أما إذا بعدين كنت تعلم بنجاسة إناءين في ضمن عشرة، ثم بعدين أعلمت بنجاسة إناءين في ضمن خمس آني أخرى ما لها ربط في العشرة أصلاً، هذا علم إجمالي ذاك على رسمه هذا على رسمه ما لها ربط، لا ما يصير أصلاً. على أن تكون أطراف العلم الإجمالي الثاني هي بعض أطراف العلم الإجمالي الأول المنحل الإجمالي الكبير كما رأينا في مثالنا. وثانيا الشرط الثاني على أن لا يزيد عدد المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير الأول المنحل على المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الثاني الصغير، يعني أطراف الأطراف المعلومة بالكبير ممكن تصير أزيد من الأطراف المعلومة بالصغير. كنت تعلم بنجاسة إناءين ضمن عشرة، السهم كنت تعلم بنجاسة إناءين ولكن ضمن خمسة، نازل انحلال. أما إذا كانت لا، الأفراد المعلومة بالكبير أكثر، كنت تعلم بنجاسة إناءين ضمن عشرة، الآن تعلم بنجاسة إناء في ضمن هالخمسة بالخصوص من هالعشرة، زين ثاني وين؟ ثاني يبقى مردد في كل العشرة. إذا أنت كنت تشتغل عن كل العشرة. إذا هنا ما صار بينهما تساوي. صارت أطراف العلم الإجمالي الكبير الأفراد المعلومة أكثر من هذا. لكن تعلم بنجازة إناء ضمن عشرة هذا إناء ضمن خمسة. هنا العلم الإجمالي الكبير ما ينحل. يبقى على تنجيزه. على أن لا يزيد عدد المعلوم بالإجمال في العلم الأول المنحل على المعلوم إجمالاً بالعلم الثاني. فلو زاد لا لم ينحل العلم الإجمالي الكبير لم ينحل أصلاً. شلون؟ كما لو افترضنا في مثالنا أن العلم الثاني تعلق بنجاسة مائع في ضمن خمسة مو مائعين. بالعلم الكبير كنت تعلم بنجاسة مائع ضمن عشرة. الآن بالصغير تعلم بنجاسة مائع في ضمن هالخمسة بالخصوص. زين المائع الثاني فهو يبقى على ترتيب بالعشرة كلها. إذا كنت تشترك عن كل العشرة بعد ما تقول أنه الخمسة الأخرى أعمل فيها صلاة الطهارة لأن ما تتمكن. شوان الواحد الثاني الواحد الثاني الآخر مردد بين الكل. فلو زاد لم ينحل. كما لو افترضنا في المثال أن العلم الثاني الصغير تعلق بنجاسة مائع في ضمن الخمسة فإن العلم الإجمالي بنجاسة الماء الثاني وين؟ الماء الثاني يبقى مردد في كل العشرة فكنت تشرح عن كل العشرة ما ينحل العلم الإجمالي. فإن العلم الإجمالي بنجاسة المائع الثاني في ضمن العشرة يظل ثابتا. قلتم
عاد بيت المقدس يعني لهم شيئا بعد أن باعوا كل شيء للغرب الكافر. هذا الغرب الحاقد الذي انتظر رحيل الإمام طويلا والذي عليه أن يعلم أنه إذا انكسر ظهرنا لأن أنفاس الإمام لم تعد بيننا فإن نهجه يبقى وخطه يبقى وسيفه مشرعا يبقى. أيها الغرب الأحمق أنت لا تعرف ماذا أعد لكم الإمام لينقذ المسلمين والمستضعفين من براثنكم. إن كنتم تجهلون الخميني العظيم كعادتكم فلتسمعوا. فلتسمعوا. لقد كان رضي الله عنه خلاصة العدل المضطهد في التاريخ البشري ابن الأنبياء والأئمة الكرام. كان حفظ تجاربهم وتجارب التاريخ وأعد لكم كل شيء ليحاصركم في موته كما حاصركم في نبضه وليحاربكم من قبره كما حاربكم في حياته. ألم تشاهد أقمار تجسسكم السوداء الملايين التي خرجت لودائه تجدد العهد والبيعة؟ ألم تدركوا أننا فقدنا الإمام ولكن بقيت الأمة؟ فقد كان رجلا في أمة وأمة في رجل، وعندما رحل الرجل بقيت الأمة وبقي نهج الإمام وثورة الإمام وأبناء الإمام وتلامذة الإمام. ألا تنظرون فتشاهدوهم في كل صف وفي كل ثغر؟ ألم تقرأوا وصيته؟ إنه باق فوق صدوركم رحمة للمستضعفين. وإن عليكم أن تيأسوا كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أيها الشعب الإيراني العزيز، يا من أنجبت الإمام ويا من كنت هبة الإمام، لا تقلق رغم اليتم ورغم كسر الظهر ورغم الحزن الغائر في الأعماق، لا تقلق. فما امتدت دولة صدر الإسلام ولا دان لها الشرق والغرب إلا بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قائدها ومؤسسها ومرسي دعائمها على مدى 10 سنوات. واعلموا اعلموا يا شعب ايران العزيز ان ما اغاظ اعداء الاسلام رغم انهم انتظروا رحيل الامام طويلا هو حزنكم، هو حزنكم على قائدكم وامامكم الذي جعل من جنازته اعظم جنازة في التاريخ البشري. اعلموا ان ما اغاظ اعداء الاسلام وسرعة اختياركم لقائد الجمهورية الاسلامية، وان هذا هو ايضا ما خفف عن قلوب المظلومين والمعذبين في الوطن الاسلامي. لقد كان اختيار مجلس الخبراء لسماحة آية الله السيد علي خامنئي قائدا للجمهورية الاسلامية اول صفعة وجهت للاستكبار بعد رحيل الامام، فنحن امام ابن حقيقي وتلميذ حقيقي للامام يحمل في قلبه هم ايران وهم امة الاسلام كما حمله الامام يحمل هم الثورة الاسلامية وهم الوحدة الاسلامية كما حمله الامام، ويحمل في قلبه بيت المقدس كما الامام. ولهذا لا يسعني باسم كل المظلومين من امة الاسلام، باسم المظلومين في فلسطين المسلمة الذين يئنون من العذاب ومن الفاجعة ومن المصيبة، الا ان ادعوكم ان تلتفوا حول قائد الجمهورية الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي مجددين له البيعة كي تتواصل المسيرة على نفس خط الامام. واخيرا نحن ابناء الاسلام المجاهد في فلسطين، نحن الذين فزنا بان احببناك وايدناك وناصرناك يا سيد الامام، نعاهدك ونعاهد الله ونعاهدك ونعاهد قائد الجمهورية الاسلامية ان نستمر على درب الجهاد حتى نقتلع الغدة السرطانية اسرائيل من بيت المقدس كما كنت تحلم وكما كنت تريد. نحن ابناء الانتفاضة الاسلامية في فلسطين نتوجه اليك يا سيد الامام في عليائك، نحمل لك من اطفال الحجارة سلاما ونهتف طبت حيا وطبت ميتا يا امام قرعينا، فنحن على الدرب سائرون. سلام على اهل بيتك الطيبين المكلومين، سلام على اصحابك وتلاميذك وابنائك المخلصين الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ایران به برقراری صلح است. وی گفت که کشورش میخواهد به ایران بگوید که اکنون زندگی میباید وقف سازندگی و نه ویرانی شود. وزرای کشورهای عضو اوپک که در وین اجلاسی تشکیل دادند در مورد افزایش جزئی در میزان سهمیه تولیدی با هم موقتاً به توافق رسیدند. وزیر نفت اندونزی اصرار داشت که بر اساس این موافقتنامه سقف تولیدی کنونی اوپک 1,000,000 بشکه در روز افزایش یافته و به 19,500,000 بشکه در روز خواهد رسید و از اول ماه ژوئیه به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. وزرای اوپک ضمناً قرار است که بار دیگر در ماه سپتامبر جهت بررسی موقعیت بازار نفت با هم دیدار و گفتگو نمایند. قبل از این گزارش شده بود که کویت و امارات متحده عربی خواهان افزایش بیشتر از آنچه که اکنون مورد موافقت قرار گرفته است بودند. شنوندگان عزیز، این بود مشهور خبرهای جهان از رادیو BBC لندن. اکنون
کشورهای اسلامی دولت‌ها را دعوت کنند که از وابستگی به قدرت‌های بزرگ خارجی خود را رها کنند و با ملت خود تفاهم کنند. در این صورت پیروزی را در آغوش خواهند داشت. و نیز ملت‌ها را دعوت به وحدت کنند و از نجات پرستی که مخالف دستور اسلام است بپریزند و با برادران ایمانی خود در هر کشوری و با هر نژادی که هستند دست برادری دهند که اسلام بزرگ آنان را برادر کند. و اگر این برادری ایمانی با همت دولت‌ها و ملت‌ها و با تأیید خداوند متعال روزی تحقق یابد، خواهید دید که بزرگترین قدرت جهان را مسلمین تشکیل می‌دهد. به امید روزی که با خواست پروردگار عالم این برادری و برابری حاصل شود. و وصیت این جانب به وزارت ارشاد در همه اعصار، خصوصا عصر حاضر که ویژگی خاصی دارد، آن است که برای تبلیغ حق مقابل باطل و ارائه چهره حقیقی جمهوری اسلامی کوشش کند. ما اکنون در این زمان که دست ابرقدرت‌ها را از کشور خود کوتاه کرده ایم، مورد تهاجم تبلیغاتی تمام رسانه‌های عمومی وابسته به قدرت‌های بزرگ هستیم. چه دروغ‌ها و تهمت‌ها که گویندگان و نویسندگان وابسته به ابرقدرت‌ها به این جمهوری اسلامی نوپا نزده و نمی‌زند. من اسف اکثر دولت‌های منطقه اسلامی که به حکم اسلام باید دست عفوت به ما دهند، به عدالت با ما و اسلام درخواستند و همه در خدمت جهانخانم از هر طرف ما هجوم آوردند. و قدرت تبلیغاتی ما بسیار ضعیف و ناتوان است و میدانید که امروز جهان روی تبلیغات میچرخد و با کمال تعصب نویسندگان به اصطلاح روشنفکر که به سوی یکی از دو قطب گرایش دارند، به جای آنکه در فکر استقلال و آزادی کشور و ملت خود باشند، خودخواهی ها و فرصت طلبی ها و انحصار جویی ها به آنان مجال نمیدهد که لحظه ای تفکر نمایند و زندگی شرافتمندانه ارزنده را توأم با بعض اون چرا که از دست داده اند که رفاه و عیش زدگی و اون که از رژیم ستمکاری دریافت میکردند، توأم با وابستگی نوکر معاوی و تناسانی و تناجویی و مدداهی از جرثومه های فساد و معادل ظلم و فحشا بتنجند و از تهمتها و نارواها به این جمهوری تازه تولد یافته دست بکشند و با ملت و دولت در صف واحد بر ضد طاغوتیان ستمپیشگان زبانها و قلمها را به کار گیرند. و مسئله تبلیغ تنها به عهده وزارت ارشاد نیست، بلکه وظیفه همه دانشمندان و گویندگان و نویسندگان و هنرمندان است. باید وزارت خارجه کوشش کند تا سفارتخانه ها نشریات تبلیغی داشته باشند و چهره نورانی اسلام را برای جهانیان روشن نماید، که اگر این چهره با اون جمال جمیل که قرآن و سنت در همه ابعاد به اون دعوت کرده از زیر نقاب مخالفان اسلام و کشفهنی های دوستان خود نمایی نماید، اسلام جهانگیر خواهد شد و پرچم پر افتخار آن در همه جا به اهتزاز در خواهد آمد. چه مصیبت‌بار و غم‌انگیز است که مسلمانان متاعی دارند که از صدر عالم تا نهایت